بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الكبير والصحابي الجليل فقيه الأمة وشامة الصحابة عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه أرضاه. عهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها، روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن يسير بن جابر وهو من كبار أصحاب مسعود رضي الله عنه أنه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، أي ليس له شأن ولا يقول إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا، أي ابن مسعود كان متكئا فقعد، وفي رواية قال: إنا لجلوس عنده بالكوفة، أي عند ابن مسعود لجلوس بالكوفة، إذ هاجت ريح حمراء فجعل الناس يقولون: قامت الساعة قامت الساعة، حتى جاء رجل ليس له هجير يقول: قد قامت الساعة يا ابن مسعود، قد قامت الساعة يا ابن مسعود. فاستوى جالسا وغضب وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا، أي لوح بيده ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، أي عطفة قوية من المسلمين على بعضهم البعض، بحيث تستمع كلمتهم ويتوافدون لنصرة إخوانهم. وفي رواية: وليستمد المؤمنون بعضهم بعضا، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. والشرطة هنا الطائفة من الجيش تقدم للقتال. قال: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، أي يرجع هؤلاء إلى طائفتهم والمسلمون إلى جيشهم. قال: وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، هذا في اليوم الثالث، لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، أي نهض الجميع للقتال. قال: فيجعل الله الدبرة عليهم، أي يجعل الهزيمة على الروم. قال: فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، أي من شدة النتن. قال: فيتعاد بنو الأب، كانوا 100، يعني قبيلة واحدة من أب واحد، جدهم واحد، أبناء عمومة وإخوة، فيتعاد بنو الأب كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفكم في إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون. قال: فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا الأثر العظيم أيها الأفاضل الذي له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي مرفوعا، وهو خبر عما سيكون في آخر الزمان قبيل خروج الدجال، وهي الملحمة الكبرى بين الروم والمسلمين. والمهم في هذا الأثر هو معرفة منهج الصحابة وابن مسعود على وجه الخصوص رضي الله عنهم أجمعين في التعامل مع الأحداث وما يمر بالناس من كوارث وفتن ومصائب ينحرف فيها أناس عن جادة العلم ويستفزهم الواقع المشاهد، وتعظم الأحداث في أعينهم لجهلهم فينزلون الأمور على غير مواقعها، وهذا في واقع الناس كثير وفي زماننا أكثر. فلما قامت أحداث مصر جعلوها فتنة الدهيماء، وقسموا الناس فيها إلى قسمين وفسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه وهم من كان مع الثورة، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه وهم من خالفهم. وهكذا لما قامت أحداث الشام الأولى بشر دعاتها بملحمة الغوطة، هذه الملحمة الكبرى، وأنزلوا الأحاديث عليها. ولما قام ثورة اليمن قام خطيبها وبشر بخلافة على منهاج النبوة، وخذ من هذا كثير. فيأتي منهج الصحابة وهو منهج علمي رصين يحفظ من الفتن ومن الضلال ومن الانحراف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمانة لأمتي، رواه مسلم. فيكون العصمة من الفتن، وقد ظهر هذا جليا في هذا الأثر العظيم، حيث هاجت ريح حمراء بالكوفة، ومن هولها جعل الناس يقولون: قامت الساعة. وابن مسعود رضي الله عنه معلم الناس وعالمهم، جالس بين أصحابه، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، قد قامت الساعة يا ابن مسعود، قد قامت الساعة يا ابن مسعود. فجلس واعتدل في جلسته بعد أن كان متكئا وغضب، وقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. وهذا فيه قواعد عظيمة في التعامل مع ما يدهم الناس من فتن عظام وأحداث جسام. أولها الرجوع إلى العلماء قبل الحكم على الأمور. فهذا الرجل جاء لابن مسعود يخبره، فبين ابن مسعود هذا الأمر، وهذا هو النهج الذي مشى عليه من مضى من السلف والأئمة رحمهم الله: الرجوع إلى العلماء في الأمور المدلهمة، وقد أمر الله بذلك. فقال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه. وأولي الأمر هنا أهل العلم. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط. وعن أبي عمرو الشيباني قال: كنت مع حذيفة بن اليمان في المسجد إذ جاءه أعرابي يهرول حتى جثى بين يديه فقال: أخرج الدجال؟ فقال حذيفة: أنا لما دون الدجال أخوف من الدجال، وما الدجال إلا فتنته 40 يوما. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، والفتن إذا أقبلت تشبهت فلا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم. ومن قواعد العلم ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الأمر الثاني غضب ابن مسعود رضي الله عنه، وجلوسه يدل على زجر من تقحم هذا الباب ورجم بالغيب بلا علم وحكم على الأحداث بلا دراية، وأن هذه الأمور عظيمة لا يخاط فيها بالظن وهول الواقع. الأمر الثالث قوله رضي الله عنه في رده على الرجل الذي زعم أن الساعة قامت وأن هذه الريح الحمراء علامة لها، إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم بين وقت ذلك، هذا يدل على أن للساعة مقدمات لا بد من وقوعها، فلا تبغت الناس قبل ظهور أشراطها وعلاماتها، وأن مراعاة الترتيب الزمني لمقدمات الساعة وأشراطها أمر لازم، وهذا أصل مهم في هذا الباب وفقه ومعرفته، والأدلة على ذلك كثيرة. فعن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس أو ترحل الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، تنبيه على أنها لا تكون قبل أشراطها. وعن أبي الطفيل قال: كنت بالكوفة فقيل: خرج الدجال. قال: فأتينا على حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وهو يحدث، فقلت: هذا الدجال قد خرج. قال: اجلس. فجلست، فأتى علي العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونه. فقال: اجلس. فجلست. قال: فنودي: إنها كذبة صباغ. قال: فقلنا: يا أبا سريحة، ما أجلستنا إلا لأمر، فحدثنا. قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل. وعن نافع بن عتبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. وعن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال: فأخرج منه كتابا. قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. فلا يمكن أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل خروج الدجال، ولا يمكن أن يخرج أجوج ومأجوج قبل خروج الدجال. وهذه الملحمة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه وردت بها الأحاديث، لا يمكن أن تقوم الساعة قبل أن تقوم وتحصل، فهي قبيل خروج الدجال وعلى صفة معينة. فعن ذي مخبر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يعني معهم تقاتلون معهم في صف واحد، عدوا من ورائكم، من هو؟ الله أعلم. فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، ومرج أرض منبسطة خضراء فيها تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: ألا غلب الصليب؟ فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم، فيجتمعون إليكم فيأتون في 80 غاية، مع كل غاية 10,000. وفي رواية: فيقول قائل من الروم: غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب. فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه، وتثور الروم إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة. فتقول الروم لصاحب الروم أي لملكهم: كفيناك العرب. فيجتمعون للملحمة فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية أي راية 12,000 أي 960,000. وهذا فيه صفة غدر الروم وسبب الملحمة والقصد من ورائها. فقول عليه الصلاة والسلام: فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، هذا بيان لبداية الغدر، لأن هذا إما لقصد نقض الصلح أو لإغاظة المسلمين، وكلاهما ينافي الصلح الآمن. فيقول رجل من المسلمين ردا عليه: بل الله غلب. فيتمادى النصارى، قال صلى الله عليه وسلم، ويتداولونها أن يكررون مقولة صاحبهم: غلب الصليب، غلب الصليب. ويرد عليهم أهل الإسلام، قال: فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه، وتثور الروم إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فينتقم لصاحبهم فيقتتلون. والظاهر أن عدد المسلمين في هذه الواقعة يكون قليلا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة. فهم عصابة قليلة ويستشهدون أجمعين. قال: فيرجع الروم إلى بلادهم وقد نقضوا عهدهم، فيأتون ملكهم فيقولون: كفيناك العرب. وبلاد الروم وعاصمتهم في الملحمة قسطنطينية، وهذا في إشارة إلى أن صلحهم كان مع العرب فقط، وأن القصد من هذا النقض هو القضاء على العرب. وقوله لملكهم: كفيناك العرب، قد يكون إشارة إلى أنه كان يتلمس الأسباب لنقض العهد والقضاء عليهم. وقد ورد أن ملك الروم هو الذي سيقود الجيوش في ملحمة الكبرى بنفسه. ومن بعد هذا النقض تبدأ الروم بالإعداد للملحمة، وتجمع العدد والعدة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: يجمعون لكم 9 أشهر كقدر حمد المرأة، فإذا تكاملوا يجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يأتون إلى الشام، وهي يومئذ عقر دار المؤمنين في آخر الزمان، فينزلون بالأعماق أو بدابق. وقد جمع لهم أهل الإسلام جموعهم وأحكموا حصونهم ووحدوا صفوفهم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وأما صفة هذه الملحمة فهو الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، ويمدهم أهل اليمن على القلصات. قال: فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا نقاتلهم. وهذا يدل على أنه سيكون من الروم سبي ويسلمون ويقاتلون مع المسلمين، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، أي لا يوفقهم الله للتوبة، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف أي لقتال الدجال، إذ أقيمت الصلاة أي صلاة الفجر، فينزل عيسى بن مريم أي على المنارة الشرقية من جامع بني أمية. قال: فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. فهذه الأخبار الغيبية ليس للناس أن ينزلوها على الواقع إلا إذا استكملت جميع صفاتها. فالملحمة تكون بالسيوف والحراب ونحو ذلك، وليست بأسلحة عصرنا. فإذا تخلفت بعض الصفات لم يصح التنزيل بحال من الأحوال. مثل هذا فتح القسطنطينية، هل وقع أم لم يقع؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، أي أصلهم من بني إسرائيل ليسوا من العرب، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانب الذي في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وقال أنس رضي الله عنه: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. والقسطنطينية فتحها السلطان العثماني التركماني محمد الفاتح رحمه الله، ولكن فتحها بالقوة واتخذها عاصمة لدولة بني عثمان، وتتابع على ذلك ملوكهم حتى سقطت دولتهم. ولكن هذا الفتح لا يمكن حمله على الفتح المبشر به في الأحاديث لاختلاف الأوصاف بينهما، فقد جاء في هذا الفتح أنه مع قيام الساعة، ويكون على يد ثلث الجيش المتبقي بعد الملحمة الكبرى، وفيهم أو هم 70,000 من بني إسحاق، وهم من الروم وليسوا من الأتراك. قال: فإذا جاءوا نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وبنو عثمان قاتلوا قتالا شديدا وطالت مدته، وهؤلاء لا يقاتلون بسلاح، إنما يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر. وبنو عثمان لم يخرج الدجال في زمانهم، وهذا أمر واضح، وفيه دلالة على أن هذه المدينة سترجع إلى أحضان النصارى وسيتملكونها، وتكون حصنا منيعا من حصونهم، يقيم فيها ملكهم، وتسور بجدران تسقط بتكبير أهل الإيمان في آخر الزمان ويقتسمون غنائمها. مثال آخر، المهدي له صفتان، يعني صفاته نوعان. الأول صفات متشابهة، وهي الصفات المشتركة القابلة للتكرر في غير المهدي الحقيقي، فيمكن أن يتصف بها بعض الناس فعلا، كالمطابقة في الاسم. المهدي ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله من ولدي الحسن ابن فاطمة عند أهل السنة رضي الله عنه وعن أجداده. فممكن المطابقة في الاسم وأن يكون من أهل البيت وكونوا من ولد فاطمة ويكون صالحا ونحو ذلك. وهذه العلامات وإن اجتمعت كلها في شخص ما فإنها لا تكفي لإثبات أنه المهدي المبشر به، حتى ينضم إليها النوع الآخر، وهي الأدلة المحكمة القاطعة بأن فلانا بعينه هو المهدي المنتظر. وهذه الصفات غير قابلة للتكرر مع غير المهدي الحقيقي، ولا يستطيع أحد أن يفتعلها أو يتكلف إيجادها أو يدعي أنها وقعت بالفعل. مثل ماذا؟ مثل نزول عيسى بن مريم في زمانه من السماء عليه، واجتماعه به، وصلاته أول نزوله خلف المهدي، ثم قتله للدجال. فإذا لم ينزل على شخص ادعى المهدوية عيسى بن مريم فهو ليس المهدي المقصود. فمن لم يراعي هذا الأصل وقع في الزلل. فالواقع أحيانا قد يستفز الإنسان لإصدار حكم قبل أن تتكامل صورة الواقعة، أو يتكامل تصور النص، أو تستكمل ضوابط التنزيل الصحيح. وقد يكون للهوى نصيب وحظ في استعجال إطلاق الأحكام. يعني الشيطان قد يري الناس رؤى، كما حدث في حادثة الحرم، وكان يزعمون أن صاحبه المهدي وتتابعت عليه الرؤى، ولكنه مهدي ضلالة. فلا يصح أن تتبدل المعايير والمناهج الشرعية في أزمنة الفتن، بل الثبات على الحق مطلوب في كل حين وعلى كل حال. لذلك من العبارات الجليلة النفيسة الدالة على فقه هذا الباب عند السلف، وهي أصل ومنهج في زمن العبث بالمغيبات، ما قاله سفيان الثوري لحفص ابن غياث حين سأله: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه، تتحقق جميع صفاته ويجتمع عليه الناس. ونحن في زمان كثر المحللون للأحداث والخائضون في المغيبات، وقد انفتحت على الناس وسائل النشر، والكثير يتلقف بلا دراية لجهله ويخوض مع الخائضين لضحالة علمه. وابن مسعود رضي الله عنه غضب لما سمع هذا القائل يخوض في الباطل، وجلس ليبين للناس عظم الأمر. فهذا الأمر يؤتى من قبل أهله من العلماء، ويؤخذ من النصوص الثابتة الصحيحة، لا يخاط فيه بالظن ولا يتبع فيه كل ناعق، إنما الثبات بهذا يهتدي الإنسان. أصحابي أمانة لأمتي، فنهجهم هو الأمان وهو العصمة من كل ضلال. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يحفظ علينا أمننا وديننا وولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.